باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة.
هذا الحديث فيه مسائل. أولا، فيه سؤال المرأة عما يصيبها من أمورها الخاصة رعاية لدينها، وفيه أن الدماء 3: حيض واستحاضة ونفاس. وفيه دليل على أن المستحاضة تجلس قدر أيام عادتها وتصلي ما بعد ذلك. وفيه دليل على أن المستحاضة تعرف عادتها من استحاضتها، وذلك إما أن تكون مميزة تستطيع التمييز بين الدمين، أو أنها ترجع لعادتها قبل الاستحاضة. فيها دليل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والاغتسال اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنها لا تغتسل. فيه دليل على نجاسة الدم، وذلك لقوله في رواية: اغسلي عنك الدم. يجوز للمستحاضة أن تجمع الصلاتين إذا احتاجت إلى ذلك، كما دل على ذلك رواية حديث فاطمة بنت أبي حبيش عند أبي داود بسند صح وجماعة من أهل العلم. قولها 7 سنين دليل على أن الاستحاضة تختلف حسب النساء طولا وقصرا، وقولها قول عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها رضي الله تعالى عنها، ولم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه دليل على جواز اغتسال الرجل للجنابة مع زوجته من إناء واحد. ثانيا، فيه دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجته. ثالثا، دليل على جواز مباشرة الحائض دون الجماع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وفيه دليل على أن الحائض تخدم زوجها كغسل رأسه ومشط شعره والقيام بحاجته كما كانت تفعل عائشة رضي الله تعالى عنها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، فيه حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع زوجته. ثانيا، دليل على جواز قراءة القرآن على صدر الزوجة ولو كانت حائضا. ثالثا، دليل على جواز قراءة القرآن متكئا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه دليل على طهارة الحائض في ذاتها، ودليل على أن الحائض يجوز لها أن تسمع القرآن. وفيه دليل على جواز الاتكاء على الزوجة وخدمة الزوجة لزوجها وحسن العشرة بينهما.
وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الحديث فيه فوائد. أولا فيه فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد كانت فقيهة وكانت تتولى الفتوى رضي الله تعالى عنها. ثانيا قولها حرورية نسبة لحروراء، وهي بلدة أقام فيها الخوارج، وفيه دليل على أن الخوارج يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصرون على ما ورد في القرآن، وفيه دليل على أن السنة مكملة للقرآن، ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقرآن إلا إذا كان مؤمنا بالسنة. فيه دليل على قضاء الصوم للحائض دون الصلاة. فيه دليل على أن كثيرا من الأحكام تعبدية يفعلها الإنسان عبودية لله ولو لم يعرف الحكمة من ورائها.